العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن الكلام في البحث في المقام في صورة اختلاف حال الخاص ناسخا ومخصصا ومنسوخا. متى نحمل الخاص على أنه ناسخ ومتى نحمل الخاص على أنه مخصص؟ هذا هو البحث في الدوران بين التخصيص والنسخ. هل هناك قاعدة يمكن اللجوء إليها لبيان أن هذا ناسخ أو لا؟ هنا كان ينبغي للعلماء قبل الورود في هذا البحث أن ينقحوا قواعد، وعلى أساس هذه القواعد تبنى المسائل. لكن الماتن على خلاف الطبع ذكر المسألة وبنى عليها على أساس قواعد هو لا يرضاها، يعني ويكأن الماتن بحث هذه المسألة بطريقة هو بناها على بعض المطالب هو أصلا خلاف، يعني هو بنى المسألة على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وبنى المسألة على عدم جواز تأخر الخطاب عن وقت الحاجة. ثم بعد ذلك ذكر أن ما هي حقيقة النسخ والفرق بين النسخ والبداء، تكلم عن هذا البحث بعدين، وذكر جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. وفي بحث التعارض الماتن نفسه ذكر جواز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة. بس البحث الآن مبني على هالقاعدتين. شو القاعدة الأولى؟ القاعدة الأولى أن النسخ قبل حضور وقت العمل غير جائز. ما معنى ذلك؟ أنه لو افترضنا أنه شرع وجوب الحج، أو مثلا شرعت الزكاة، قيل للناس أنه يجب عليكم الزكاة عند حلول أول رمضان القادم، ثم قبل مجيء شهر رمضان نسخ الحكم، هل هذا جائز أو لا؟ شرع وجوب الحج، ثم قبل أن تأتي أشهر الحج وقبل أن يسافر الناس إلى الحج وقبل مجيء يوم عرفة رفع وجوب الحج، هل هذا النسخ جائز أو لا؟ هل يسمى النسخ قبل حضور وقت العمل؟ هل هذا جائز أو غير جائز؟ الماتن بنى بحثه بدوا على عدم جوازه، وأن النسخ قبل حضور وقت العمل غير جائز. ليش؟ يقال لأنه لغو أن ينسخ الحكم قبل حضور وقت العمل، باعتبار أنه طالما أن هذا الحكم لن يكون يعلم الله تعالى أنه لن يعمل به المكلفون، فلماذا يشرعه من الأساس؟ طبعا أنت على كل حال عارف أن الناس لن ترتكبه، وقبل أن يأتي وقته سوف ترفعه، هذا يكون ماذا؟ لغوا. لك أن تقصه بالقوانين الوضعية، تشوف مثلا برلمان من برلمانات يشرع قانون ما، ثم يشرع قانون يقول أنا مثل القوانين اللي تنشأ أثناء الثورات، يشرع قانون وقبل أن يأتي مجيء وقت القانون بيكون أسقط الدولة والنظام كله، فحينئذ يكون القانون لو كانوا يعلمون بأنهم على كل حال ساقطين لكان تشريع القانون لغوي
اللغوية غير واضحة،
لا واضحة اللغوية إذا واحد يعلم، أما إذا واحد لا يعلم فرضين نحن أن الله تعالى عالم بكل شيء. لذلك نحن شو نعتقد؟ أنه إذا كان المشرع القوانين مشرع القانون عالما بالغيب، وأنت تعلم بأن هذا الحكم لن يعمل به، فتشريعه يكون لغويا. هذه الفكرة الأساسية لبالهم. هلأ لها نقاشها، ما لناش علاقة في المقام، بس لها نقاش، بس مبني على البحث مبني على هذا، وأيضا مبني على قاعدة ثانية اسمها كيف يناقش التمن من المنة المن المنة يعني أنتم من شأنكم أن يكون عليكم هذا الحكم، لكن تمننا مني عليكم رفعت هذا الحكم عنكم قبل حضور وقت عمله لبيان منة الله تعالى عليكم. ما الله منان، هو يمن عليكم، انت ما بحق لك تمن على احد، بس الله يمن عليك. يعني إشكال اللغوية إشكال بسيط جدا. المقصود إشكال اللغوية إشكال بسيط لا ينبغي أن يطرح بها الطريقة تحاكم فعل الله تعالى على إشكال على شيء مش واضح لهالدرجة. يعني أصلا يحتاج إلى علم بالغيب وما شكل على أنه أقوى أدلة الإمكان الوقوع وقصة النبي صلى الله عليه وآله مع موسى واضحة. على كل حال بغض النظر في قصة المعراج وعلى الجملة رواية معتبرة صحيح. رواية معتبرة إيه رواية معتبرة السند على مبدأ ذهني بالفقيه مروية. سندها معتبر على مبداري كمان. على كل حال مولنا علاقة بحثهم في محله مفصل إن شاء الله تعالى يطرح في مكان الماتن. على كل حال الماتن نفسه سوف يأتي منه أنه لا يرى مانع طبعا على توجيه للماتن، لكن الماتن نفسه لا يرى مانعا من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. بهالبحث سوف يأتي من الماتن عم قريب يقول هالعبارة بلي وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وإن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل. هو الماتن سوف يقول هالعبارة بعدين لعدم لزوم البدائل المحال إلى آخر العبارة. وعلى الجملة هذه القاعدة الأولى. إذن القاعدة الأولى التي نبني عليها هذا البحث هي هذه. القاعدة الثانية التي نبني عليها البحث هي مسألة أنه عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. شوف تأخير البيان عندنا عبارتان، عندنا عبارة تأخير البيان عن وقت الخطاب وعندنا عبارة تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الخطاب هو القرائن المنفصلة. هل يجوز للمتكلم أن يعتمد على القرائن المنفصلة أو لا يجوز للمتكلم أن يعتمد على القرائن المنفصلة؟ هنا المعروف بين الإمامية أنه لا إشكالية، أصل ما في مشكلة بجواز الاعتماد على القرائن المنفصلة في التفهيم والتفهم. لذلك لم يرى العلماء أنه مشكلة بالتخصيص بالمنفصل، هذا واضح عندهم. لكن قالوا بأنه هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا؟ ما معنى ذلك؟ أنه إذا ورد عام وهذا العام ورد بعده خاص، لكن الخاص متى ورد؟ بعدما حضر وقت العمل بالعام. يعني قال سألت المولى أنت ماذا أكل؟ قال لك ماذا؟ كل اللحمة. فذهبت وأكلت اللحم. بعد ما ذهبت وأكلت اللحم وردك خطاب خاص ويقول لك ماذا؟ لا تأكل لحم البقر أو لا تأكل لحم الحمير أو لحم البغال أو لحم الأحصنة. ما تدري بعد شو يقول المولى. سألك الحال قال المولى لا تأكل كذا. هذا الخاص ورد وين؟ بعد حضور وقت العمل. يعني أنت حضر وقت العمل بالعام وبعد حضور وقت العمل بالعام أتى الخاص. هل هذا الخاص، هل الحضور الخاص بعد حضور وقت العمل أمر جائز أو غير جائز؟ إذا تفتح كتب العلماء الشيعة من زمن المرتضى إلى زمن الحركة الأخبارية تجدها شبه متفقة على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنه لا يمكن ذلك، وأن يلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق. الأخباريين كما تعرف قالوا بأنه لا مانع من ذلك، وأكبر دليل على ذلك الوقوع، ومثلوا لذلك بروايات التقية، ومثلوا لذلك بعض الروايات التي سئل فيها الرضا عليه السلام أنه علينا السؤال عليكم الإجابة، قال عليكم السؤال، أما نحن إن شاء ذاك إلى الإمام، إن شاء أمسك وإن شاء ماذا قال، هذا عطاؤنا فامسك أو أمنه شو اسمه بغير حساب. وعلى كل حال الأصل الفكرة مبنية على هذا، ما ديش أنا أدخل بهالبحث ونخوض فيه، لأنه هلأ العلماء كلهم يقولون بمقالة الأخباريين، يعني يقولون بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن لمصلحة، ولو كانت المصلحة هي عبارة عن التقية أو بعض الظروف أو مشاكل ذلك، بس الآن بيلتزموا بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بس البناء البحث هنا عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فعلا، البناء هذا البحث. المطلب الثالث في المقام
زين هذه مو عجز بعد حركة الأخبارية
إيه ببركة الأخباريين هذا الالتفات. طبعا هو الشيخ حسين الكركي هو واحد من الأخباريين، عنده كتاب اسمه هداية الأبرار. وين هداية الأبرار؟ عنده كتاب اسمه ماذا؟ عنده كتاب اسمه هداية الأبرار. هذا الكتاب هداية الأبرار الشيخ حسين الكركي حاول ماذا يفعل؟ إلى طريق الأئمة الأطهار. هذا الشيخ طبعا هذا الكتاب تحقيق سيد رؤوف جمال الدين اللي هو بيكون من أحفاد أتصور ميرزا محمد الأخباري. كان بيقوم هذا الرجل عنده كتاب اسمه شيء بالنحو، عنده كتب نحوية. توفى عما قريب هذا الرجل، توفى في إيه مو قديم، توفى مو قديم متوفي، هو توفى عما قريب. لا مو تلميذ سيد الخوئي، إيه الشيخ الكركي متوفى سنة 1076 للهجرة. يعني هو الشيخ حسين الكركي هو كان ساكن بإصفهان وعاصر الشيخ البهائي والجماعات. يعني هو يمدح بعباراته، يمدح كده البهائي، يعني هو بهذا الكتاب يمدح الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. على كل حال، ها هو ايه كان هو موجود باصفهان، هو بالنتيجه هو تاثيرات الحركه الاخباريه كانت اكثر ابرزها في اصفهان بفتره من الفترات، بعدين انتقلت الى كربلاء التاثير مع الشيخ يوسف البحراني. وما ادري انه كيف وصلت الحركه الاخباريه للبحرين. على كل حال هي بلش بالبحرين، والبحرين انتقلت يعني بعدين راحت على شيراز وما ادري وين، وبعدين اتت قزوين، وبعدين على كربلاء. على الجمله ما لنا علاقه، بس يحتاج تتبع تاريخي أكثر هالمسائل. بس على كل حال مش هنا البحث، البحث أنه الشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار هو الذي حاول أن يقول إن النزاع لفظي ما بين الأصوليين والأخباريين. هو اللي قال إيه، هو الذي حاول أن يقول بأن النزاع لفظي بين الأصوليين والأخباريين، وحاول يبين النكتة في ذلك. يعني هو كان مع أنه أخباري، هو من مصلحته أن يذمهم، لكن حاول يقول هني من أصدن هكذا الأصولين، أصدن شيء آخر. على الجملة إذن في قاعدتين، القاعدة الأولى تقول بأنه لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل، ولا يجوز تأخير البيع عن وقت الحاجة. القاعدة الثالثة أن النسخ هو رفع للحكم الواقعي، وهذا حتى هذا المتن يجي منه خلاف. أقول حال بغض النظر، أن النسخ رفع للحكم الواقعي وليس رفع للحكم الظاهري. يعني الفرق بين النسخ والتخصيص، كأنه النسخ شو الفرق بينهما؟ أنه إذا أنت عندك عام، إذا عندك أنت عام من العمومات، هذا العام ظاهر في العموم ورفعته بمضمون أخص، هذا تخصيص، لأنه لم ترفع شيئا من لوح الواقع. لكن إذا كان العام لبيان حكم واقعي، إذا كان العام لبيان حكم واقعي، هذا الحكم الواقعي إذا ورد بعده خاص، الخاص يكون رافعا وناسخا للحكم العام فعلا. واضح إن شاء الله الفكرة؟ إذا كان الرفع رفعا لحكم واقعي هو نسخ، إذا كان رفعا لحكم ظاهري فهو تخصيص. هذه القاعدة الثالثة. إذا عرفت هذه القواعد فلنبدأ ببحثنا إن شاء الله تعالى. فنقول تعال نطبقها القواعد. فنقول أولا، لا إشكال أنه إذا ورد خاص وكان الخاص مقارنا زمانا للعام، إذا كان الخاص والعام متقارنان زمانا بأن صدرا من المعصوم في مجلس واحد وفي زمان واحد، فإنه لا إشكال في أن الخاص يكون مخصصا للعام وليس ناسخا له، لأنهما صدرا ماذا في وقت واحد وزمان واحد أو متصلا فعلا في المقام. لأنه لا يعقل النسخ في هذه الموارد، حتى لو قلنا بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا فإن من شرائط النسخ أن يكون للحكم المنسوخ نحو ثبات. ما أنت إذا صدر منك العام والخاص في وقت واحد ماذا نسخت؟ لشوان في حكم أول ثلاثة حتى تنسخه فعلا. ففي صورة تقارن العام والخاص زمانا لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في أن الخاص لابد من حمله على التخصيص ولا يحمل على النسخ فعلا. فإذا النسخ لابد وأن يكون رافعا للحكم الثابت واقعا، وإذا اقترن العام والخاص في الزمان لا يكون للعام حكم واقعي ثابت الأفراد، فلذا لا يمكن أن يكون عندي ناسخ له، بل الخاص يكون مخصصا له فعلا. هذا هو بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية في هذه الصورة الأولى إذا كان متقارنين زمانا. أما الصورة الثانية إذا كان غير متقارنين زمانا، بل كان أحدهما متقدم على الآخر. هنا تارة نعرف من هو المتقدم، مرة لا نعرف من هو المتقدم. الكلام كل الكلام حيث نعرف من هو المتقدم. فتارة يكون ورد العام ثم ورد الخاص، ومرة يكون ورد الخاص ثم ورد العام. يعني مرة يكون الخاص قد ورد بعد ورود العام، ومرة يكون الخاص قد ورد قبل ورود العام. يعني مثل مثلا أن الخاص ورد عن القاضم عليه السلام، والعام ورد عن الصادق عليه السلام. فالعام متقدم على الخاص، ومرة بالعكس الخاص متقدم على العام. إذا كان العام متقدما على الخاص، إذا كان العام متقدم على الخاص نقسمها إلى قسمين. فتارة يكون الخاص قد ورد بعد العام وقبل حضور وقت العمل بالعام، ومرة الخاص يكون قد ورد بعد العام وبعد حضور وقت العمل بالعام. واضحة الصورة تشققون؟ حطك الخاص مرة ورد بعد العام ورد قبل العام. بعد العام قسمها لقسمين، قبل حضور وقت العمل بالعام وبعد حضور وقت العمل بالعام. والخاص مرة بيكون بعد حضور وقت العمل بالعام، مرة قبل حضور وقت العمل بالعام. فهذه شقوق أربعة، هذه شقوق أربعة فعلا لابد من إعطاء حكمها. الماتن الحمد لله أغفل حكما، أغفل صورة من هذه الصور الأربعة، وذكر أحكام صور ثلاثة فقط ولم يذكر الصور الأربعة كاملتان. وعلى كل حال فلنذكر الصورة الأولى، هي أن يرد خاص، أن يرد عام ثم ورد خاص، لكن ورود الخاص كان قبل حضور وقت العمل بالعام. يعني أنت وردك عام، شو هو العام؟ العام كان يقول لك كل اللحم يوم الاثنين، وقبل مجيء يوم الاثنين، قبل مجيء يوم الاثنين ورد خاص ماذا يقول لك؟ فليكن اللحم لحم غنم. ورد عام ثم ورد خاص قبل حضور وقت العمل بالعام. هنا يقول الماتن لا إشكال بلزوم حمله على التخصيص. تقول له لماذا؟ يقول لك لأن حمله على النسخ يلزم منه أن يتحقق النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ، وهذا أمر كما عرفنا ماذا؟ غير صحيح. لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ، فلو كان الخاص ناسخا لنسخ العام قبل حضور وقت العمل به، وهذا أمر غير صحيح. واضح الصورة؟ الصورة الثانية أن يرد عام وبعد ذلك يرد الخاص، لكنه ورد بعد حضور وقت العمل. في نهار الاثنين ورد فليكن اللحم لحم غنم. نهار الاثنين ورد هذا الخطاب الثاني فعلا. هنا يقول الماتن لابد من التفصيل بين الصورتين. الصورة الأولى أن نقول بأن العام هل ورد لبيان الحكم الواقعي أو أن العام ورد لبيان الحكم الظاهري؟ إذا قلنا بأن العام قد ورد لبيان الحكم الواقعي، فلا بد أن نحمل الخاص على النسخ. لماذا؟ يقول لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما الخاص متى ورد؟ الخاص ورد يوم الاثنين، يعني بعد حضور وقت العمل بالعام. فحمل الخاص على التخصيص يعني أن الخاص ورد قبل حضور وقت العمل بالعام. أما إذا كان العام لبيان الحكم الظاهري فنحمله على التخصيص. لماذا؟ لأن الأحكام، لأن الرفع الظاهري هو نسخ، هو تخصيص وليس بنسخ. واضح إن شاء الله؟ واضح الأفكار؟ طبعا كل هذا لا يتلائم مع مباني المتن، بس هيك المتن عم يطرح المتن هكذا. ما المتن، لا المتن يرى بأن النسخ هو حكم رفع ظاهري مو رفع واقعي. شو يعني؟ ويرى جواز تأخير البيان وقت الحاجة، ويرى جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، شو سوي يعني؟ أزمانيا
تخصيص،
تخصيص أزماني، النسخ يراه تخصيصا أزمانيا. طيب الصورة، الصورة بالي الصورة اللي بعدها فعلا في المقام، أن يكون العام واردا بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص. أن يكون العام واردا بعد الخاص وواردا متى؟ بعد حضور وقت العمل بالخاص. يعني عندي خاص قال كل لحم الغنم يوم الاثنين، ثم يوم الاثنين ورد خطاب آخر ماذا يقول؟ كل اللحمة. فالخطاب العام ورد متى؟ بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص. هنا قال الماتن لا مانع من الحمل على التخصيص ولا مانع من الحمل على النسخ. يعني يمكن أن يكون مخصصا ويمكن أن يكون ماذا؟ ناسخا. طبعا أنت فيك تقول له الماتن دغري مباشرة بدوا، تقول له كيف يكون مخصص؟ من شوية قلت أنا لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، بس هنا يقول لك الماتن ما تقول هالكلام، لأنه في المقام قدم البيان على وقت الحاجة، فأن الخاص هو المقدم على العام ولم يتأخر الخاص عن العام. نحن فارضين ماذا مولانا؟ الخاص ثم ورد عام، الخاص متقدم والعام هو المتأخر فعلا. فإذا المسألة دائرة بين كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، وبين كون الخاص المتقدم ناسخا للعام المتأخر، عفوا، وبين كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم. واضح المسألة؟ يعني هل نحمل العام على أنه ناسخ للخاص، أو نقول ماذا؟ بأن العام قد خصص بالخاص، فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصا للعام وبين كون العام ناسخا للخاص. واضح إن شاء الله تعالى. يقول الماتن أن كلا الاحتمالين ممكن، يمكن أن يكون الخاص مخصصا للعام ويمكن أن يكون العام ناسخا، لكن لقاعدة أو لأشهرية أو لكثرة التخصيص تقوى ظهور الخاص في كونه حكما ثابتا. لا لا تخصيص، ما أنت إذا قلت الخاص حكم ثابت يعني تخصيص، لم ينسخ بالعام. كثرة التخصيص في الشريعة وندرة النسخ تقوي ظهور الخاص بالدوام، وإذا ثبت ظهور الخاص بالدوام حينئذ يكون الخاص مخصصا للعام المتأخر، لا أن العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم. فنقرأ العبارة مبدئيا. قال لا يخفى. فصل. لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين. بيان. قال قوله متخالفين إشارة إلى أنه لو كان العام والخاص متوافقين كما لو كانا مثبتين للحكم أو نافيين للحكم لم يحمل العام على الخاص، أو وقع الخلاف في حمل العام على الخاص. البحث بالتخصيص إذا كان العام والخاص متنافيين، أما إذا كانا مثبتين فلا يمكن لك أن تقول بالتخصيص إلا بناء على مفهوم الوصف، كما لو قال لك أكرم العالم وقال أكرم العالم العادل فإنه لا يخصص أكرم العالم العادل أكرم عالم. متى يكون هناك تخصيص؟ إذا قال لك أكرم العالم ثم قال لك لا تكرم النحوية مثلا، هنا يكون هناك تخصيص. هذا بحث الصفيات إن شاء الله تعالى معنا في أواخر المطلق والمقيد. عندنا بحث تحت عنوان شو؟ والله ما أدري له عنوان ولا لا، أنا ما له عنوان، بس هو إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فإما أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي وإما أن يكونا متوافقين. آخر مسألة من آخر فصل من فصول المطلق والمقيد. في أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا، فيكون الخاص مخصصا طارة وناسخا مرة أخرى ومنسوخا أخرى. ثلاث أمور. فيكون الخاص مخصصا طارة وناسخا مرة ومنسوخا أخرى، وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام أو واردا بعده، يعني ورد الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل بمين؟ بالعام، فلا محيص عن كونه مخصصا له وبيانا له. ليش؟ لأنه لا يمكن لك حمله على النسخ. لماذا؟ لأن النسخ إنما يكون بعد حضور وقت العمل لا قبل حضور وقت العمل. واضح؟ وإن كان، يعني وإن كان الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، وإن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا، لئلا يلزم تأخير البيان عن الوقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي. وإلا إن لم يكن لبيان الحكم الواقعي لكان الخاص أيضا مخصصا له، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات. يدعي المات أن غالب عمومات القرآن والروايات هي عمومات ظاهرية لا عمومات واقعية. وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل أن يكون العام ناسخا لمين؟ للخاص. وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا. لماذا؟ لكثرة التخصيص، حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص، مع قلة النسخ في الأحكام جدا، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالإطلاق، يعني إطلاق الأزمان، إطلاق الزمان، يعني صلي إلى أبد الآبدين، أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع، يعني الدلالة الوضعية في العموم كل بالأداة. هذا فيما إذا علم تاريخهما. من هي الصورة اللي بعد ما حكينا عنها؟ اللي هي أن يكون الخاص ورد خاص، بل خاص لم يحضر وقت العمل به ثم ورد عام بعد ذلك. هنا إذا كنا نقول بعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل لابد من حمله على ماذا؟ حمل الخاص على كونه مخصصا للعام لا ناسخا للعام. واضحة؟ بل بناء البحث على هذا. بناء البحث على هذا فعلا. بالي. هلا عندنا مسألة جديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ ما لو جهل. هلا ما أنت نحن كم قيد ذكرنا؟ نحن بالبحث عندما عملنا التشقيق الرباعي قلنا طارة يرد العام قبل الخاص ومرة الخاص قبل العام، وقلنا مرة يكون قبل حضور وقت العمل مرة بعد حضور وقت العمل. الجهل مرة تجهل بأيهما المتقدم والمتأخر، ومرة تجهل هل هو قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت العمل، صح ولا لا؟ فإذا الجهل ممكن بأحدهما، لكن الماتن رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه أن الجهل في المقام، فطرح الماتن رحمة الله أنه ماتن ذكر أنه جهلنا التاريخ، هل العام قبل الخاص أو الخاص قبل العام، فلم نعلم ذلك فعلا. أن الماتن رحمة الله تعالى عليه ما تعرض لصورة الجهل إذا حضر قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت العمل، يعني هذه الصورة ما تعرض لها. ذكر مسألة ماذا؟ أنه جهلنا، لا نعرف هل الخاص كان سابقا على العام أم أن العام كان سابقا على الخاص. بس قبل الورود، أنت بالصور اللي ذكرتها لك الأربعة الآن، شو كنا عم نحمل على التخصيص ولا على النسخ كله؟ شو النتيجة كانت بالصور الأربعة؟
تخصيص
إلا بمورد واحد، شو كانت؟
مورد واحد كان هناك الناس
لأنه دار تبع في الواقع ودار تبع في الواقع. إذا كان يعني بس في مورد واحد اللي هو إذا كان العام لبيان حكم الواقع، مو هكذا؟ اي لا بأس. والا ينبغي للماتن ان يقول ان هذه حالها واضح صار، باعتبار انه في كل الحالات السابقه كان هناك تحمل على التخصيص، فينبغي ان نحمله هنا على التخصيص. ففي كل مورد كانت العمومات لبيان الاحكام الظاهريه لابد من الحكم بماذا؟ بالتخصيص، لانه نحن في كل الحالات الماضيه حملنا على التخصيص فعلا. بس الماتن رحمه الله تعالى عليه قال شيء اخر في المقام، قال في المقام بانه عندي يحتمل التخصيص ويحتمل النسخ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلابد من الرجوع للأصول العملية. ما أدري إن قلت له طب ما غلبت العموم، غلبت التخصيص على النسخ كما استعملتها فيما مضى، استعملها الآن، أليست الغلبة قرينة على الحمل، أمارة الحمل على النسخ في على التخصيص في المقام؟ ما أنت قلت فيما مضى أن غلبة النسخ، غلبة التخصيص وندرة النسخ تقوي ظهور العموم في تقوي ظهور الخاص في الإطلاق الأزماني، وإن كان العموم بالدلالة الوضعية. أقول لك بأن هناك كنا نشك في الدلالة، فاستخدمنا الأغلبية لتقوية دلالة. في المقام ما عندنا شك في الدلالة، في المقام عندنا شك من هو المتقدم ومن هو المتأخر، وكثرة التخصيص لا تصير الخاص هو المتقدم أو المتأخر، لا تحدد أن الخاص قد تقدم أو تأخر. نحن فيما مضى استخدمنا غلبة التخصيص وندرة النسخ للقول بأن الخاص أقوى دلالة من العام، لكن في المقام نعم
لا، هذا في الصورة العادلة استفدنا هذا.
بلي، أما في المقام فلا يمكن لك الاستفادة، لأن الشك ليس من هو الناسخ ومن هو المخصص، الشك في المقام هو أنه ما المتقدم ما المتأخر، وكثرة التخصيص لا تعني أن الخاص متأخر ولا تعني أن العام متقدم.
ما يخالف غايته، حتى لو لم تعني ذلك غايته خاصة بناء على مبنى المصنف، لأن الغلبة يعني تبني ظهورا
تبني ظهور.
إلا اللهم إذا قلت بأن أحد من كان واقعيا
تبني ظهورا، متى يستفاد من هذا الظهور؟ إيسا لا بأس، بديش فوت بذاك البحث عن الأشكال الأول، بس أنه تبني ظهورا متى؟ إذا كان عندي أنا شك في الظهور والدلالة، أنا ما عندي شك في الدلالة، أنا لو عرفت من المتقدم من المتأخر اتضحت الأمور، أنا عندي مشكلتي فقط من المتقدم من المتأخر، فكثرة التخصيص لا تحدد من هو المتقدم من هو المتأخر. إلى هذا أشار الماتن بقوله وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية، وكثرة التخصيص وندرة النسخ هنا، وإن كان يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، وأنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب، هذه قاعدة الحق بالأعم الأغلب، إلا أنه لا دليل على اعتباره، ما فيها قاعدة، لم يثبت حجية قاعدة الحق بالأعم الأغلب، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، لسيرورة الخاص بذلك في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه، فتدبر جيدا. بلي هل هو بعدين الآن بدأ الماتم، هل بعد ذلك الماتم ماذا سوف يفعل؟ سوف يعود ويحاول أن يبين أنه أنا بنيت البحث على بعض المطالب ومشاكل ذلك، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها، وندخل في حقيقة النسخ وبيان لماذا عند الماتن يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. استصحاب يعني؟ ما المتن؟ إيه براءة، أصول عملية براءة المقصود منها. إذا كان شك في التكليف براءة. تعلم بوجود الحكم؟ كيف تعلم؟ شلون تعلم؟ تشك؟ أنت بلحاظ الخاص تعلم، لكن بلحاظ غير الخاص لا تعلم، تشك. الخاص هو قدر متيقن من الحكم، لكن بلحاظ العام عندك مشكلة، أفراد الأخرى رجع عن البراءة. هذا تختلف باختلاف الصور. براءة عن العام مو عن الخاص. تبدأ أن العام قد يكون براءة عن الخاص في بعض الأحيان، ليش؟ قد تكون براءة عن الخاص ممكن، تختلف باختلاف الصور النتيجة مثلا.